بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله في قوله: باب الكفن في القميص الذي يكف والذي لا يكف. وضبطه بعضهم الذي يكف والذي لا يكف، وضبطه بعضهم في القميص الذي يكفي والذي لا يكفي. وذكر قوله: فكأنه يقول يؤخذ من هذا التبرك بآثار الصالحين، سواء علمنا أنه مؤثر في حال الميت أو لا. وتقدم مرارا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يتبرك بآثاره. بركة المسلم، المسلم فيه بركة. يقول عليه الصلاة والسلام: والله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. يقول أسيد بن حضير، يقول أسيد بن حضير: والله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. حين نزل بسبب عائشة آية التيمم، فكان بركة على المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: شجرة مثل المسلم، نبئوني ما هي. بركة في المسلم. وأدلة كثيرة تدل على أن المسلم فيه بركة، ومن ذلك تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام على أهل البيت إذا دخل. بركة المسلم، أولا معنى البركة عند أهل العلم هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء وتعاظمه وكثرته، الثبوت والكثرة. ولهذا قيل الحوض الذي فيه ماء كثير قال فيه بركة، لأنها جمعت بين الأمرين، بين الثبوت بركة في الماء الراكد الذي يكون ثابتا، والكثير أنه ماء كثير. والمسلم فيه خير كثير، المسلم فيه بركة، لكن بركة المسلم في أعماله، في آثار أعماله. فيجعل الله عز وجل في دعوته بركة ينتفع الناس بها، بركة، بركة المسلم. يجعل في استقامته بركة ينتفع بها أولاده، أهله، قومه، جيرانه، بركة. وهكذا أنواع البركة التي تكون في عمل العبد المسلم، فهذه البركة بركة عمل، قال الله عز وجل عن عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. جعلني مباركا أينما كنت. ولهذا يدعى للمسلم فيقال: جعلك الله مباركا أينما كنت. فلذلك هذه بركة أثر العمل الصالح، أثر الاتباع، أثر الانقياد والطاعة. والأنبياء أعظم الناس بركة، بركتهم على أقوامهم على أممهم، فالأنبياء مباركون. هذه لا إشكال فيها. هناك بركة هي بركة الآثار المنفصلة عن العبد، كبركة الثياب والبصاق والعرق والشعر والوضوء المنفصل عنه والماء المنفصل عن أعضائه. هذه بركة الآثار المنفصلة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقد تواردت الأدلة على أنهم كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. فجبته بقيت بعد موته، كان يستشفى بها، أي من كان مريضا يلبس هذه الجبة ويغطى بها. شعر النبي صلى الله عليه وسلم تفرق بين أصحابه، ففي حجة الوداع دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة وأمره أن يحلق، دعا الحلاق فأمره أن يبدأ بشق رأسه الأيمن وجعله لأبي طلحة في حجة الوداع وفي عمرة من العمر حين تحلل منها. النصف الأول أخذه أبو طلحة، هذا نصيب من حلق للنبي صلى الله عليه وسلم، والنصف الثاني فرقه في الناس، بركة في شعر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا بقيت شعرات من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام يتوارثها التابعون عن الصحابة وأتباع التابعين عن التابعين، وأشياء من ثيابه. وفي حياته كانوا يتبركون بعرقه، كانت أم سليم تخلطه في طيبها، قالت إنه أطيب الطيب، ويتبركون ببصاقه. قال عروة بن مسعود، وكان مشركا قدم للصلح، صلح الحديبية، قال والله ما بصق بصقة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه، أو كما قال رضي الله عنه. وكان إذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم يكادون يقتتلون على وضوئه، أي يتلمسون القطرات التي تتساقط عنه عليه الصلاة والسلام. هذه بركة الآثار المنفصلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه ثابتة بالأدلة للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن من باب ذكر الشيء في الشيء يذكر أن بعض الكذابين في عصر الخلافة العباسية دخل بنعلين على الخليفة فقال هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه الخليفة شيئا من مال وصرفه وأخذ النعلين. فقال بعض جلسائه يا أيها الأمير إن وجهه وجه كذاب، ما هاتان النعلان بنعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف ذلك الناس؟ قال وأنا أعلم ذلك، ولكني لا أحب أن يخرج من بابي فيقول رد أمير المؤمنين نعلي رسول الله فينشر ذلك في الناس ولو كان كذبا إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كما قلنا الآثار المنفصلة عن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتبركون بها في خصوص النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا مع أبي بكر وهو خير الأمة بعد نبيها، ولا مع عمر، ولا مع عثمان، ولا مع علي، ولا مع العشرة، ولا مع أصحاب بدر، ولا مع الصحابة، ولا مع كبار الأئمة من بعدهم. إنما ظهر ذلك عند المتصوفة، وتأثر بذلك بعض أهل العلم ممن ينتسب إلى الأشاعرة وغيرهم، وقاسوا. ولذلك إذا جاءوا يستدلون على هذه القضية يستدلون بمن؟ بما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يظهر لك جليا مذهب أهل السنة والجماعة حين يقولون كتاب وسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، لأن السلف الصالح الذين هم الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فهمهم للأدلة. فإذا جئنا نحن وقسنا غير النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما هو كالإجماع من الصحابة أو إجماع منهم أنه خاص به، كنا قد خالفنا فهم السلف. انتبه لهذه المسألة، لأن بعض الناس قد يأتي ويقول كانوا يفعلون ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالعلماء أخذوا بذلك قياسا على النبي عليه الصلاة والسلام. يقال هذا قياس مع الفارق، لأن النص إنما جاء بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي خصص هذا النص؟ خصصه فهم السلف، فهم السلف لم يكونوا يتبركون بأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أن هذا الفهم هو فهم السلف من الصحابة فمن بعدهم. نعم. وكذلك أيضا خصصته عمومات الأدلة، عمومات الأدلة، من أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره. فالشاهد أن هذا يكثر من الشراح أنهم يقولون التبرك بآثار الصالحين، ويقصدون أن يتبرك بشيء من آثارهم كما كان يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. المتصوفة دخلوا من هذا الباب ففتنوا الناس، المتصوفة والشيعة والرافضة وغيرهم والباطنية والمكارمة وكل فرقة من فرق الضلال في تعظيمها لأعلامها وأئمتهم في الضلالة يسلكون هذا الطريق، يسلكون هذا الطريق. ولهذا تجد الصوفية إذا مر كبيرهم يتمسحون به، والذي يدلك بعض ثيابه ببعض ثيابه، والذي يلمسه، والذي كذلك. نعم، أشياء من هذا كثير كما تسمعون وتشاهدون ربما. وهكذا يحصل من صوفية حضرموت في تريم مع من يعظمونهم ويحصل مع صوفية الحديدة ويحصل مع الصوفية في كل مكان، ولا سيما عند المشاهد وعند القبور وأضرحة الموتى والقباب والسدنة الموجودين هناك. نعم، وابن علوان والسيد نور الدين وما أدري من من هذه الأسماء تمسحون بالأحياء والأموات. انظر كيف توسعوا في الأمر، تبرك بآثار الصالحين، انتقلوا من الأحياء إلى الأموات، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. زين الشيطان لهم أعمالهم فرجعوا يتمسحون بجدران القبر، بالقبة، بعتبة الباب، بالتراب، بالمسك الذي يصب على أرضية القبر. كان في قبر الهادي يحيى بن الحسين الرسي في صعدة في مسجد الهادي، قبره كان في الحوش، معه ضريح، نعم، كان هناك نافذة هكذا رأيناها من بعيد، ولا ما ندخل مساجدهم من زمن، نافذة وتراب في الداخل والسدنة يصبون الطيب ونحو ذلك وتراب، فيأتي من يأتي ويتبرك يأخذ له حفنة من تراب ويضعها في شيء يتبركون بها. هذه طريقة الشيعة وطريقة الصوفية، التبرك بهذه الآثار. نعم، ولهذا تجد العامة حتى إنهم لا يتبركون بالقضبان التي في عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر أبي بكر وعمر، نعم، يتمسحون إنما وجدوا مكانا تمسحوا فيه، تمسحوا به. نعم، كل هذا من البدع والمحدثات. وهناك نكتة الله أعلم بصحتها، أن بعضهم كان ينصح، عسكري كان ينصح بعض الناس لا تتمسح، ما يجوز تمسح بالقضيب، هذا حديد لا يضر ولا ينفع، وزجره كذا. قال له ذاك العجمي: أنت كم هنا يحرس، كم لك سنة؟ قال: كذا سنة. فتمسح به عسكري، ما هو بعيد، لأنهم من آثار البدع تقود إلى بدع أخرى. فالشاهد أن هذه المسألة مسألة دخل منها الصوفية، وإن كان هؤلاء الأئمة رحمهم الله لا يرضون بالشرك ولا بالبدع ولا، لكنهم زلوا في هذه المسألة ودخل من دخل منها إلى أنواع من أنواع وسائل الشرك، والله المستعان. قال الحافظ، يعني قوله الذي يكف والذي أو لا يكف من كفن بغير قميص، ذكر الحافظ كلاما المهم من ما نريده نحن أن نصل إليه، أن الكلام الأول على الضبط، يكف أو يكف أو يكفي، هذه ثلاثة ضبط ثلاثي. قال الحافظ: في الخلافيات للبيهقي من طريق ابن عون قال: كان محمد بن سيرين يستحب أن يكون قميص الميت كقميص الحي مكففا مزررا. سيأتي الكلام على حديث عبد الله بن عمر في قصة عبد الله بن أبي في تفسير براءة إن شاء الله تعالى. هذا ليس عليه دليل، وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أن السنة الكفن من غير القميص. قال: ونذكر فيه، أي هناك في التفسير، جواب الإشكال الواقع في قول عمر أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين، مع أن نزول قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا كان بعد ذلك كما سيأتي في سياق حديث الباب، حيث قال فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات. ومحصل الجواب أن عمر فهم من قوله فلن يغفر الله لهم منع الصلاة عليهم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا منع وأن الرجاء لم ينقطع بعد. ثم إن ظاهر قوله في حديث جابر أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه مخالف لقوله في حديث ابن عمر لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه، يعني كيف الجمع بين الحديثين؟ وقد جمع بينهما بأن معنى قوله في حديث ابن عمر فأعطاه أي أنعم له بذلك، أي ماذا؟ أنعم له بمعنى وعده، فأطلق على العدة اسم العطية مجازا لتحقق وقوعها. وكذا قوله في حديث جابر بعدما دفن عبد الله أي دلي في حفرته. وكان أهل عبد الله بن أبي خشوا على النبي صلى الله عليه وسلم المشقة في حضوره، فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته فأمر بإخراجه إنجازا لوعده في تكفينه في القميص والصلاة عليه، والله أعلم. فهمتم القصة؟ يعني حاصل القصة أنهم غسلوا عبد الله بن أبي وكفنوه، قد كان عبد الله ابن عبد الله بن أبي الولد الصالح كان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفنه فيه، فوعده النبي عليه الصلاة والسلام وعده بذلك، فاستعجلوا فجهزوه وذهبوا به إلى المقبرة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فوصل وقد صلوا عليه وأدخلوه، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفن، دلي في حفرته أخرجه وأدخله في قميصه، أمر أن يدخل في قميصه، نفث فيه، صلى عليه، ثم أعادوا إدخاله القبر ودفنه. هذا هو الجمع بين ماذا؟ بين الحديثين، تنفيذا للوعد الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم به عبد الله بن أبي، عبد الله بن عبد الله بن أبي. قال وسيأتي في الجهاد ذكر السبب في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لعبد الله بن أبي، وبقية القصة في التفسير، وأن اسم ابنه المذكور عبد الله كاسم أبيه إن شاء الله، واستنبط منه يعني سيأتي إن شاء الله، واستنبط منه الإسماعيلي جواز طلب آثار أهل الخير منهم للتبرك بها وإن كان السائل غنيا، تقدم الكلام على هذا في أول درس. قال البخاري رحمه الله في الباب 23 باب الكفن بغير قميص، الكفن بغير قميص. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين، قال حدثنا سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله، قال عن هشام عن عروة وهو هشام بن عروة يروي عن أبيه عن عروة وهو عروة بن الزبير عن عائشة وهي خالته أخت أمه رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحول كرسف، سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، سدده أبو الحسن سدد بن مسرهد ويحيى بن سعيد ابن سعيد بن فروخ القطان عن هشام قال حدثني أبي، وهذا السؤال عند من؟ يحيى بن سعيد القطان متشدد في الجرح والتعديل والرجال أم متساهل؟ متشدد. ماذا قال الذهبي؟ قال إذا وجدت التوثيق من يحيى فاعتمد عليه تشبث به، وإذا وجدته ضعيفا وتليينا منه فلا تسارع إلى قبوله حتى تعرضه على قول غيره من الأئمة. قال وهكذا يقال في الشيخ الألباني رحمه الله بعبارة نحو هذه، قال بعض أهل العلم إذا وجدت الحديث قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله فالغالب أنه ضعيف، لأن الشيخ الألباني رحمه الله لا يترك الحديث يفلت من بين يديه إلا وقد تعب فيه، اجتهد نظر ما فيه شواهد ولا متابعات وإلى آخره فيضعفه. وإذا وجدت الشيخ الألباني رحمه الله يحسن حديثا يقول هو حسن أو هو حسن إن شاء الله قارنه بكلام غيره، وإذا وجدته يصححه فالأكثر أن ما صححه هو كذلك، لكن قد يجمع الشيخ الألباني رحمه الله طرقا في نظره هو أنها تصلح للاحتجاج وقد يخالفه غيره من العلماء. قال فإذا الأحاديث التي حسنها الألباني رحمه الله بمجموعة الطرق تأنى فيها، وانظر في الطرق التي جمعها الشيخ الألباني رحمه الله فقد تخالفه في النظر إن كنت أهلا للنظر، وما صححه فالأكثر أنه صحيح ويوجد منه ما فيه محل للنقد والمخالفة، أما ما ضعفه فالغالب قل 95% قل 97% أن الغالب فيما ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله أنه قد فلت سقط من الاحتجاج، لأن الشيخ الألباني رحمه الله يجهد في جمع الطرق لترقية الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره على أقل الأحوال، فإذا لم يجد من ذلك شيئا ضعفه. نعم. والشيخ الألباني رحمه الله مع الشيخ الوادعي رحمة الله تعالى عليهما جميعا ما صححاه فهذا نور على نور، قوة إلى قوة، لأن شيخنا رحمه الله متشدد في مسألة التصحيح، وما ضعفاه فهو ضعيف في الغالب، وما ضعفه شيخنا مقبل رحمه الله حسنه الألباني هذا كثير، كان يقول حديث ضعيف وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني، ويقول في تحسينه نظر في تصحيحه نظر، شيخنا مقبل رحمه الله كان يقرأ بحث الشيخ الألباني ولا يطمئن في بعض الأحاديث إلى أن يوافقه في اجتهاده. وهل هناك حديث أو أحاديث ضعفها الشيخ مقبل ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله وحسنها أو صححها الشيخ مقبل؟ الجواب نعم، لكنها قليلة. الشيخ مقبل صحح والألباني ضعف، نادرة قليلة. نعم، منها حديث ثلاثة لا ترد دعوتهم، المسافر والصائم ودعوة الوالد على ولده وكذا، صحيح المسند الشيخ رحمه الله طريقة بمدلة، الشيخ الألباني رحمه الله يضعفه شيخنا يحتج به. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والبخيل من ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصلي عليه كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة زاد في نسخة قال أبو عبد الله أبو نعيم لا يقول ثلاثة، عبد الله بن الوليد عن سفيان يقول ثلاثة. طيب، قال الحافظ رحمه الله: باب الكفن بغير قميص. ثبتت هذه الترجمة للأكثر وسقطت للمستملي، ولكنه ضمنها الترجمة التي قبلها فقال بعد قوله: أو لا يكف ومن كفن بغير قميص. والخلاف في هذه المسألة بين الحنفية وغيرهم في الاستحباب وعدمه، والثاني عن الجمهور. الجمهور يقولون يستحب، لا يستحب تكفين بالقميص، وعن بعض الحنفية يستحب القميص دون العمامة. وأجاب بعض من خالف بأن قولها ليس فيها قميص ولا عمامة يحتمل نفي وجودهما جملة، ويحتمل أن يكون المراد نفي المعدود أي الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة والأول وأظهر. وقال بعض الحنفية معناه ليس فيها قميص أي جديد، وقيل ليس فيها القميص الذي غسل فيه، أو ليس فيها قميص مكفوف الأطراف. انظروا تأملوا كيف الذي يخالف ظواهر الأدلة يتعب ويشغل غيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، وعائشة لما قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، ماذا تفهم؟ تفهم أنه كفن في ثلاثة، وتفهم أن الثلاثة هذه ليس واحدا منها قميص وليس عمامة، وأنه لم يكن هناك قميص ولا عمامة عند تكفين النبي عليه الصلاة والسلام. الحنفية قالوا يستحب القميص ويستحب العمامة. طيب، وماذا تقولون في هذا الحديث؟ قالوا: هذا الحديث أنتم ما فهمتموه. طيب، كيف فهمونا؟ قالوا: هذا الحديث معناه خمسة، كفن في خمسة، في ثلاثة ليس فيها قميص ولا عمامة، وفي قميص وعمامة، فزادوا على النص ما ليس في النص. وجاء بعضهم قال: لا، خمسة ليس فيها قميص أي القميص الذي غسل فيه لأنه كان مبتلا. طيب، قال بعضهم: لا، ليس فيها قميص يعني قميص جديد، إنما قميص مستعمل، ولا عمامة كان فيها عمامة مستعملة ما هي عمامة جديدة. يعني أشياء يأتون بها في شرح الأحاديث بعيدة ومتكلفة، كل هذا ليؤيدوا مذهبهم في استحباب التكفين بقميص، استحباب التكفين بقميص. والذي أخذ بظواهر الأدلة يستريح، يكفن بثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله: سحول أي بيض، وهو جمع سحل، وهو الثوب الأبيض النقي، ولا يكون إلا من قطن. قال: وقد تقدم في باب الثياب البيض للكفن بلفظ يمانية بيض سحولية من كرسف، وعن ابن وهب السحول القطن فيه نظر، وهو بضم أوله السحول، ويروى فتحه سحول نسبة إلى سحول قرية باليمن. وقال الأزهري: بالفتح السحول المدينة، وبالضم الثياب سحول. وقيل النسب إلى القرية بالضم السحولي، وأما بالفتح فنسبة إلى القصار. عند من هذا السؤال؟ القصار هل هو الخياط أم هو النجار أم هو الغسال الذي يغسل الثياب؟ القصار، الخياط الذي يغسل الثياب، القصار هو الذي يغسل الثياب، يقال له قصار، لأنه يسحل الثياب أي ينقيها. والكرسف بضم الكاف والمهملة بينهما هو القطن. وقع في رواية للبيهقي السحولية جدد، فالظاهر السحولية أنها نسبة إلى قرية باليمن، لأن بعض الثياب كانت ترد في رحلة الشتاء والصيف، كانوا إذا وردوا اليمن أخذوا من ثيابها. والله المستعان. يقول السائل: ومنها الأزر كذلك، الأزر اليمانية مشهورة. يقول السائل: هل ماء زمزم البركة في ماء زمزم لازمة أم متنقلة؟ حديث ماء زمزم لما شرب له. الأصل في ماء زمزم أن بركته فيه سواء كان في مكة أو انتقل عن مكة. ليس عندنا دليل أنه إذا خرج عن مكة ذهبت صلاحية البركة فيه، ليس عندنا دليل في ذلك. الأصل بقاء البركة فيه. يدل على ذلك أنهم كانوا يتضلعون ويشربون كثيرا ويملئون قربهم إذا سافروا ورجعوا من حج أو عمرة. دليل على ماذا؟ على أنهم كانوا يرون أن فيه بركة ولو خرجوا عن مكة. فماء زمزم مبارك في مكة وفي غيرها. يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثيابه أم جرد منها؟ لا، جرد منها كما في الحديث، جرد منها، غسلوه بثيابه ثم غطوه، لا تجردوه من ثيابه أي عند الغسل، أما بعد ذلك فالظاهر أنهم ماذا جردوه من ثيابه، والله أعلم، تراجع المسألة أيضا أكثر. طيب، المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه.